تكاثرت الأحاديث في الأمر بفسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالفسخ خاصة بالصحابة في ذلك العام الذي فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا أكثر العلماء، واستدلوا بأثر أبي ذر، سيأتي في صحيح الإمام مسلم، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني فسخ الحج إلى العمرة. وأيضا استدلوا بما رواه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من طريق الحارث بن بلال عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة. وهذا الحديث في سنده الحارث بن بلال كما تقدم، قال الحافظ فيه مقبول، وقال الإمام أحمد: هذا الحديث لا يثبت عندي ولا أقول به. وأما الإمام النووي رحمه الله فقال إسناده صحيح، أي إسناد الحديث، إلا الحارث بن بلال لم أرى فيه جرحا ولا تعديلا، وقد رواه أبو داود ولم يضعف. وقد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده، إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفه، يعني أخذ بقول أبي داود وما سكت عنه فهو صالح، وبعضهم قال صحيح أو فهو محتج به، وهذا القول لم يقبله بعض المحققين وهو الأقرب، قالوا: ولكن ينظر إلى السند ويحكم عليه بما يستحق. فقد وجدت أحاديث قال فيها سكت عنها أبو داود وهي ضعيفة، وبعضها صحيح، فيحكم على الإسناد بما يستحق. والنووي أخذ هذه القاعدة وبعض أهل العلم فصححوا أحاديث، حسنوا أحاديث ضعيفة بسبب قبول هذه القاعدة على إطلاقها، وضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله. ذكره في الضعيفة، بقي لو أن إنسانا صحح الحديث بأثر أبي ذر فلا قول قوي، إلا أن أثر أبي ذر معارض ببعض أقوال الصحابة، فكان أبو موسى يفتي بالفسخ في خلافة عمر، بفسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. وأيضا أورد هذا القول قول الجمهور بما جاء من قول مسروق، قال: لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد أبد. بعضهم قال: أي أن العمرة دخلت في الحج إلى الأبد. والنووي رحمه الله وبعض أهل العلم حملوا الحديث على جواز الاعتمار في أشهر الحج، أن هذا جائز الاعتمار في أشهر الحج خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية، إلا أنه يتعين الفسخ لمن لم يجد الهدي. على كل هذا قول الأكثر كما تقدم. وهناك قول آخر، قول ثان، وهو أنه يستحب الفسخ ولا يجب، أنه يستحب الفسخ إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. قال بهذا الإمام أحمد، وهكذا هو قول الحنابلة، حتى أن الإمام أحمد قال له سلمة بن شبيب: يا أبا عبد الله، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، أي إلى عمرة، مخالفة الأكثر. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا، حديثا صحاحا جيادا، كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ إلا أن الجمهور يقولون بها، لكن يقولون هذا كان خاصا بالصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عام حجته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك ليخالفوا ما شهر عن أهل الجاهلية، أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، يرونها من أنكر المنكرات، العمرة في أشهر الحج. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي وقد أهلوا بالحج أن يفسخوها إلى عمرة، مخالفة لأهل الجاهلية. القول الثالث، القول بوجوب الفسخ، القول بوجوب الفسخ، وهذا ظاهر كلام ابن عباس، وهو قول ابن حزم وابن القيم، ذهب إليه ابن باز رحمه الله. وأدلتهم هذه الأوامر الكثيرة، ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب، فانطلق ثم دخل على عائشة رضي الله عنها غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. خرجه ابن ماجه وسنده صحيح، حتى أن ابن القيم قال: ونحن نتفادى، يعني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال هذا الأمر، أي بالقول بالفسخ. فقول الجمهور قوي، أن هذا كان خاص بالصحابة في ذلك العام مخالفة لأهل الجاهلية، قال به أبو ذر، ورد فيه حديث مرفوع، ومن قواه بأثر أبي ذر كلامه قوي لا ينكر عليه. والقول الثاني الذي يظهر أنه أرجح، أن الخاص بالصحابة هو الوجوب، وجوب الفسخ، وجوب الفسخ، أما بقاء الأمر إلى الاستحباب فباقي، يستحب لمن أهل بحج أو كان قارنا ولم يسق الهدي، وهكذا من حج من أهل بالحج ولم يسق الهدي أن يفسخ ذلك إلى عمره. لما جاء عن عمر أنه كان يحج مفردا وهكذا أبو بكر، بل جاء أن عمر كان يضرب من قال بالفسخ أو بهذا المعنى. وهذا ترجيح ابن تيمية كما تقدم، واللجنة الدائمة، وهو أيضا اختيار الشيخ العثيمين. وأيضا الشنقيطي، قال الشنقيطي رحمه الله: الذي يظهر لنا صوابه في حديث بل للأبد وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين هو ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم. هذا خاص بالصحابة في ذلك العام، الوجوب الفسخ وتحتمه، وحمل التأبيد للأبد. قصة مسروق قال لعام هذا أم للأبد، قال للأبد، وحمل التأبيد المذكور على المشروعية، على المشروعية والجواز أو السنة، إما نقول جائز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، أو سنة مستحب. قال: ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر كلام ابن تيمية وما استدل به: وما قاله رحمه الله وجيه جدا، وهو أن وجوب الفسخ إنما هو في ذلك العام الذي واجههم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فليس بواجب أي الفسخ. وأظنه لو كان واجبا لم يخف على أبي بكر وعمر، وهما منهما بالنسبة لقربهما من الرسول صلى الله عليه وسلم ولفهمهما قوله. ومعلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف الناس، كان أعرف الناس بقوله ومراده. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه، وأنه واجب على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب، أي مستحب وليس بواجب، أو نقول جائز كما قال الشنقيطي رحمه الله. وأما الجمهور فيقولون لا يجوز الفسخ، الفسخ كان خاصا الصحابة في ذلك العام مخالفة لأهل الجاهلية. فالذي يظهر الشرعية أو الاستحباب، استحباب الفسخ، ومن قال بقول الجمهور فهو قول له قوة كما تقدم. وقل من يفسخ الآن، إلا أن الناس الآن غالبا يحجون بنسك التمتع هو الأفضل، وهذا من أيضا هذه الأدلة التي فيها الأمر بالفسخ تؤيد القول باستحباب التمتع، أن الإنسان يأتي بالعمرة ويتحلل ويستريح ثم يأتي بالحج، إلا لمن ضاق عليه الوقت، ما وجد وقتا لأن يأتي بالعمرة المستقلة فتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج ويتجه إلى عرفات، أو كما حصل لعائشة ما تمكنت من الإتيان بالعمرة المستقلة بسبب الحيض. وهذا كلام للمازري، قال المازري: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، كان ينهى عن المتعة، فبعضهم حمل نهيه على فسخ الحج للعمرة فكان ينهى عن هذا، ينهى عن هذا، ويرى أن هذا خاص بذلك العام الفسخ. ومنهم من حمله على العمرة في أشهر الحج، وهذا الذي رجحه النووي اختاره. قال المازري: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة، وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر وعمران بن حسين وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة. قال: ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها، ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها، من زجرهم عما كانوا عليه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأقبح الذنوب. هذا كلام القاضي. قال النووي: قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما اختلفوا في الأفضل منها، وقد سبقت هذه المسألة مستوفاة. والأفضل التمتع، هذا أفضل الأنساك، والقران والإفراد جائزان، ومنهم من يرجح الإفراد ومنهم من يرجح القران، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في المتعة بالحج والعمرة. المتعة في الحج هي أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه، والجمهور يشترطون ألا يتخلل بين الحج والعمرة سفر، هذه هي متعة الحج. وأما متعة النساء أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل ثم يفارق، أو ثم يتركها بغير فراق بغير طلاق، وهذه منهي عنها. وإن كان الشيعة يقولون بها ويفعلون ذلك، لكن لا عبرة بوفاقهم وخلافهم الرافضة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة، قال كان ابن عباس هو عبد الله يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. كان ابن عباس يأمر بمتعة الحج، وجاء أنه كان يأمر بمتعة النساء، وهذا القول قد تراجع عنه. قال وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال علي دار الحديث، أي وقع في حضرتي ذلك الحديث، أي فعل الخبير سقط. ثم قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم. وأبت نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. قال وحدثنيه زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. قال ابن عباس قال كان ابن عباس أو قال ابن نضرة يأمر بالمتعة أي يجوزها ويرخص فيها، وكان عبد الله بن الزبير ينهى عنها. قال أبو نضرة: فذكرت ذلك الاختلاف الواقع بينهما لجابر بن عبد الله الأنصاري المدني. فقال جابر: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فسخنا حجنا إلى العمرة وتحللنا منها كما تقدم في أحاديث في حديثه الذي مضى معنا. فلما قام عمر بن الخطاب خليفة عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم منعها، واستدل على منعها بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، منع العمرة في أشهر الحج. ومنهم من قال منع الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. واستدل بالآية وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي من أهل بالحج يتمه، ومن أهل بالعمرة كذلك. وأتموا الحج والعمرة لله، وأيضا رأى أن إتمام الحج وإفراد الحج إفراد الحج فيه إتمام له، إتمام له كون الإنسان يأتي بالحج في سفرة واحدة، هذا أتم. ولذلك قال: فأتموا الحج والعمرة لك ما أمركم الله، إلى أن قال في الإسناد الآخر: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم، أي حج مفردين، هذا أتم لحجكم وأتم لعمرتكم كونكم تعتمرون في غير أشهر الحج، ولا تقرنون بين الحج والعمرة في سفرة أو تتمتعون، فإنه كان يرى أفضلية الإفراد رضي الله عنه. ولكن جاءت أدلة تدل على أفضلية التمتع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومن حج بالقران فهذا نسك لا غبار عليه على صحته. وأيضا من الأسباب التي كان عمر لا يرى التمتع في أشهر الحج حتى لا تهجر البيت، وهكذا أهل الجاهلية يقولون هذا، لكن عمر رضي الله عنه ليس على طريقة أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون لا يجوز، لا تجوز العمرة في أشهر الحج، لكن يرى الأفضل أن الإنسان يحج مفردا، حج مفردا. أو كان يقول على قول بعض أهل العلم أن ذلك الفسخ الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني خاصا بذلك العام، خاصا بذلك العام، والأولى أن يأتي الإنسان بحج كامل مفرد مفصولا عن العمرة، وله أن يأتي بعمرة مستقلة بعد الحج. أما أهل الجاهلية فكانوا لا يرون ولا يرون جواز العمرة في أشهر الحج. ومن أيضا الذي شهر من قولهم حتى لا تهجر الكعبة، يستمر الناس في الاعتمار في غير أشهر، في أشهر الحج يأتون بالحج يقصدون البيت لأداء فريضة الحج، وفي غير أشهر الحج يزورونها، يزورون البيت معتمرين. وقوله في الحديث: وأبت نكاح هذه النساء، أي قول عمر: وأبت نكاح هذه النساء، أي اللاتي عقد عليهن نكاح المتعة، أي اقطعوا نكاحهن، اقطعوا نكاحهن وأبدوه، ولا تقيدوه بمدة كشهر أو شهرين أو نحو ذلك، فهو أمر من الإبتات أي القطع، وهذا هو الأصل في النكاح، قول الله في مساكم بمعروف أو تصيرهم بإحسان. الأصل في النكاح للمساك، أنه للمساك لا للمفارقة، الأصل للمساك بالمعروف. أما المتعة صورتها أن يأتي الرجل إلى ولي المرأة ويعقد على موليته إلى زمن، إلى أسبوع، شهر، شهرين، ثم يتركها بغير طلاق، خلاص انتهت المدة. وهكذا، وهذا كان جائزا في أول الأمر ثم نسخ. قال النووي رحمه الله: وأما قوله في متعة النساء وهي نكاح المرأة إلى أجل، فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع، وأجمعوا على تحريمه ولذلك قال عمر هنا: فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، أي أنه زاني يرجم. والأمر كما قال رضي الله عنه، فبعد الفتح حرمت المتعة إلى يوم القيامة، هي حرام. وما جاء أن ابن عباس كان يرى ذلك، فقد تراجع عن ذلك، هكذا ابن جريج. وأما الشيعة فهذا دأبهم، المتعة، وليس حول الأدلة. الرافضة ليس حول الأدلة. بعض كبارهم يتمتع ببنات من لم يكن على مستواه، على طبقته، وإذا قال له أعطينا ابنتك ربما يمانع كبرا، لأنه يرى حرمة ذلك. وبقي حديث في الباب. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة قال: سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.